إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس العاشر من هذه السلسلة التي سميناها فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، والذي يوافق يوم الثلاثاء 29 من شهر الربيع الأول 1441، والذي يصادف 26 من شهر نوفمبر 2019. في الدرس الماضي سبق لساني كما يسبق أحيانا بسبب سيلان الذهن وتراكم المعلومات، فذكرت أن جحا هو الذي قيل له حدث، فقال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان من المؤمن في المؤمن إذا يعني أحرزهما دخل الجنة. ثم سكت. قال: هي؟ قال: أما واحدة فنسيها عكرمة ونسيت الثانية. هذا لم يكن جحا، إنما هذا هو أشعب. تعرفين أشعب المحتال اللي هو بتاع الأكل اللي دايما أكله متطفل، هذا هو أشعب. لكن أنا سبق لساني قلت جحا، يعني يمكن للتقارب الشخصيتين. يعني الحاجة الثانية أنه أنا أتكلم عن سفيان الثوري، سبق لساني أيضا وقلت الرشيد طلبه وبحث عنه، والحقيقة لم يكن الرشيد، لأن الرشيد جاء متأخرا. أنا وأنا بسمع الفيديو الحقيقة استغربت، يعني الرشيد هارون الرشيد متأخر، يعني كان في زمان محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة والشافعي ومالك والطبقة دي، تمام، كان هارون الرشيد في تلك الطبقة. إنما سفيان الثوري مات قديما، مات قبل ذلك في أيام أبي جعفر المنصور. الرشيد يمكن جاء بعد كده يعني، إنما أبو جعفر المنصور هو اللي كان في أيام سفيان الثوري. فأنا الحقيقة يعني أحيانا يسبق لساني كما قلت بسبب سيلان الذهن وتراكم المعلومات بعضها على بعض، بل أحيانا قد أخطئ في بعض الآيات، يعني قد أنسى جزء من آية أو نحو ذلك. يعني دي المشكلة، دي الحقيقة مشكلتها، أو هذا السيلان الذهن ده مشكلته، إن أنا الآن في هذا المجلس صححت الخطأ بتاع المجلس الماضي، يبقى الخطأ في المجلس الماضي والصواب لا يصل إلى من؟ إلى المستمع. يعني ده المجلس العاشر، المجلس التاسع سمعه أناس ثم لا يظفرون بالمجلس العاشر، فيبقى الخطأ كما هو، كما ذكر عن الجاحظ أبو عمرو أبو عثمان فسر يوما بيتا قالته إحدى الأعرابيات تقول: منطق عذب وتلحن أحيانا وخير الكلام ما كان لحنا. الأعرابية بتقول كده، فهو فسر هذا البيت وقال إيه؟ قال: يستعذب اللحن من الجواري. الجواري اللي هي البنت يعني أو المرأة، قال لك يستعذب منها الكلام المكسر. لما تروح تكسر في الكلام يبقى دمها خفيف، تبقى حلوة يعني، لما تقول بدل صغير تقول صغنون مثلا أو صغنن أو الكلام ده، بيبقى شكلها إيه؟ حلو. الجاحظ فهمها كده: وخير الكلام ما كان لحن. اللحن أصلا هو الخطأ، يقال فلان لحن في الكلام يعني أخطأ فيه. يقول لك اللحن في القرآن كذا كذا كذا، يعني خطأ في القرآن، فاللحن هو الخطأ. فهي بتقول منطق صائب وتلحن أحيان، تمام، وخير الكلام ما كان لحن. طب ازاي يبقى خير الكلام وهو غلط؟ ما يبقاش خير الكلام. الجارية قصدت معنى آخر، قصدت التورية، ما تقولش الكلام صريح، تقول كلام متغطي، تمام. فالتورية أصلها معنيان، معنى بعيد ومعنى قريب. إذا قلت الكلمة اللي هي كلمة من التورية فالمستمع يفهم المعنى البعيد، تمام، يفهم المعنى القريب، وأنت تقصد المعنى البعيد. لو دعيت حد للبيت عندك فقال إني صائم، أقرب معنى الصائم إيه؟ ممسك عن الطعام والشراب. لكن ممكن يكون صائم عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني إذن كلمة الصيام لها معنيان، أقرب معنى يتبادر إلى ذهنك كمستمع الإمساك عن الطعام والشراب، أبعد المعاني اللي أنت تقصده، تمام، ولست في هذا كاذبا. لو واحد مثلا دعاك وانت شاكك في أكله أو مش عايز تأكل عندك فقلت إني صائم، مع أنك أنت صائم ولا حاجة، طب إيه تأويل الكلام إني صائم عن أكلك عن طعامك؟ أي معنى أنت تقصده في ذهنك، تمام، ده المراد. لكن اللي بيستمع يقصد المعنى الإيه؟ المعنى القريب. ده اسمه التورية، الكلام التورية، أن تقصد المعنى الإيه؟ البعيد. فالجارية بتقول كانت بتحب يعني واحد ولا حاجة، فقالت أفضل الكلام المتغطي عشان ما يتكشفش، ما هي لو قالت كذا 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 هتتكشف، فهي عايزة تقول كلام ومتغطي، تمام، فظاهره اللحن، ظاهره الخطأ لأنه على خلاف مقصود المتكلم، تمام. فده الجاحظ إيه فسر البيت بكده، أنه يستعذب القول اللحن من إليه من الجواري. فقيل له لا، لا هي تقصد كذا وكذا وكذا. فقال الكلمة التي أقصدها بقى، قال كيف لي بما سارت به الركبان، أنا ألفت الكتاب والركبان خدوا الكتاب ووزعوا على بعض، أجيبهم أنا منين بقى؟ كل واحد خد الكتاب ومشي، ما عرفش أجيبه بعد كده. فهو الإشكال في يعني الذي يحدث أحيانا من الكلام المتكرر وفي سخونة وتتابع الكلام ده، الإنسان أحيانا قد يخطئ فينسب هذا إلى هذا إلى آخره. فأنا منبه على هذا عشان أي حد يجد يعني خطأ في أي فيديو ولا حاجة يعرف إن إيه، إن قد أكون تراجعت أو أنا أخطأت أو نحو ذلك. يعني درسنا هذا المساء في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب. لكن يجمل بنا أن نلحق الماضي بالحاضر. ده الحديث ده ثالث باب في كتاب الرقاق عند البخاري. شوف كيف أن البخاري رحمة الله عليه يرتب الأبواب. هو رتب الكتب ورتب الأبواب في الكتب. في كتاب الرقاق بدأ برأس المال، كن في الدنيا، حديث ابن عباس، كن في الدنيا كأنك غريب، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ده رأس مال بني آدم، أغلى رأس مال في الدنيا هو العمر الذي ستلقى الله به. فأوعى تضيع عمرك، يعني كما كان يقول بعض العلماء، أظن الحسن البصري أو الفضيل بن عياض يقول ما كان لا يصحبك في الموت فاخلع يدك منه. يعني أنت النهاردة بتعمل أي عمل، بتلعب أو تشتغل أو الكلام ده، سؤال لك، ترى هذا الذي تفعله ينفعك في قبرك؟ بتشتغل أي شغل، بتجري أي تجارة، بتعمل أي علم، أي حاجة أنت بتعملها في حياتك، هل يسرك أن يصحبك هذا أو هذا ينفعك في قبرك؟ هتقول لا، أقول لك فاتركه. في جنازة من الجنازات بعض العلماء يعني كان معه رفيق يعني، فقال لرفيقه: ترى لو تكلم هذا الميت فماذا يقول؟ يقول، قال له: يقول ركعتان خير من الدنيا وما فيها. قال: فأنت الآن في المهنة فاركعهما، أنت لسه عايش. يعني أي حد بتشيعه إلى القبر يتمنى لحظة أن يكون مثلك حيا حتى يستدرك الذي فاته. طيب أنت شيعته ودفنته بس أنت لسه حي، ما كنت تخشاه أن يصحبك في قبرك فاتركه الآن. أدي معنى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مغبون يعني خسران، يا إما صحيح يا إما فارغ. إنما فارغ وصحيح ده الغنيمة الباردة، عنده عافية وصحيح غير مشغول، ومكفي غني كويس مكفي. يبقى يستثمر رأس المال، أغلى رأس مال في الدنيا هو العمر، اللحظات الثواني، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فبدأ الإمام البخاري برأس المال لأنه كتاب الرقاق ما يرقق القلب، ما أراد أن يرقق به قلبا. يبتدي معاك برأس المال، رأس المال ده كيف تنفقه؟ هتعمل بإيه رأس المال ده؟ ده حديث ابن عباس. أم جايب لك بعديه حديث أنس وحديث سهل بن سعد الساعدي إن الصحابة كانوا في الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا بيبنوا المسجد على حسب الروايتين والاثنين صحاح يعني، وقال لك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مع الناس، كان يحفر الخندق مع الناس يحفر بيده. ولعلنا نذكر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي ذكرناه قبل ذلك، وما بيحفر الخندق، قال جابر: فاعترضتنا كودية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، الفوس مش راضية تكسرها، صخرة يعني كبيرة بيكسروا فيها ما تكسرش. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به رابط على بطنه حجرا أو حجرين من الجوع، فقال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، مش عارفين نكسرها. فقال: فقام معي أعرف في وجهه أثر الجوع، وأمسك بالمعل وضربها فكانت كثيبا أهيل، أهيل أي صارت الصخرة رملا وكانت الجبال كثيبا مهيلا، كثيبا أهيل يعني. فكان يحفر بيده، وفي بناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني معه، يبني مع الصحابة، وهو يردد وهم يقولون الله، هو يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فالعيش على الحقيقة هو عيش الآخرة مش عيش الدنيا. هذا الرابط ما بين حديث أنس وسالم بن سعد السعيد وحديث ابن عباس: ليس العيش ما تعيشه أنت، ما تعيشه أنت كبد، كبد ومعاناة. أبين لك الكبد ده في حاجة بسيطة جدا، رغيف الخبز اللي أنت بتقطعه وتاكله تبلعه كيف يصلك؟ الفلاح يبذر البذر ويرويه ويقعد مبيدات وعفش والكلام ده، يكبر يحصده، طبعا بيروي ويعمل ويأخذ له 6 شهور مثلا، تمام، وبعدين يحصده يودي الأجران يدرسه يفصل التبن عن القمح، تمام، وبعدين ياخده يغسله يعجنه يخبزه وانت تاكله. ده رغيف خبز، كيف وصل إليك هذا الرغيف؟ كم إنسان عمل فيه حتى يصلك، حتى يصلك؟ كم واحد عمل فيه؟ ده رغيف خبز واحد. فأنا بستغرب جدا جدا من اللي دماغه يجيب التايهة في الكمبيوتر والدقائق والكلام ده ولا يعرف عبادة الرب، وهي من أيسر ما يكون ومن أمتع ما يكون أيضا، مش من أيسر ما يكون، معرفة الله عز وجل من أمتع ما يكون ومن أيسر ما يكون أيضا. يجيب التايهة وتلاقي دماغه واصل إلى أبعد ما يكون في العلم وجاهل بالله عز وجل. يعني عالم الذرة والفضاء الهندي الهندوس الذي يعبد العجل ويعبد البقرة إذا رآها في الشارع وافت حط الدماغ على العربية ما يمشيش. إذا دخلت البقرة محل فكهان وكانت الفكهة يقول لك حصلت لنا البركة وهذه بقرة. فكيف وصل إلى هذا ويسجد البقرة؟ أنا شفت على اليوتيوب حاجات وتأكيد شفته يعني ناس مرضى، ده المنظر اللي أنا شفته يعني أو أحد المناظر التي رأيتها، ناس مرضى وناس عايزين البركة يناموا على بطنهم وتيجي البقرة تعد عليهم كلهم ماشي، تمشي البقرة عليهم عشان ده بركة، هذا هو الإله عندهم. إزاي وصل إلى أدق الدقائق من العلوم الكونية ولا يعرف ربه برغم أن الفطرة تنادي بأعلى صوتها على الله تبارك وتعالى أنك لا تعبد إلا الله عز وجل. وهذا فيه إشارة، حتى عباد البقر فيه إشارة إلى أن المرء مفتقر إلى إله، يعني كل إنسان يريد إلها ينزل به حاجاته، إذا تورط يناديه. حتى عباد البقر قال لك البقرة إله. إذن الافتقار إلى الإله حاجة كل إنسان على وجه الأرض أيا كان هذا الإله، أيا كان بتعبد إن شاء الله بتعبد حجر، بتعبد بوذا، بتعبد عزير المسيح، أي حد. النفس البشرية تفتقر إلى إله. فالسعيد من اختاره الله مسلما. طب كمله، أنت ممكن أي واحد فينا يكون ابن لأبوين نصرانيين أو يهودين أو يهوديين أو بوذيين أو أي حاجة، هيطلع وناخد نفس الدين، يرث نفس الدين ويعبد نفس العبادة. فمعنى أن الله عز وجل اختارك مسلما، ليه مفرط؟ لماذا فرطت؟ لماذا لا تعرف ربك؟ لا تعرف ما هو المطلوب منك؟ تعيش في الدنيا كالأنعام، أرحام تدفع وأرض تبلع؟ كملها طالما أنك أنت صرت مسلما، كملها، اعرف ما هو المطلوب منك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في الخندق وكان في المسجد يعمل بيده مع الصحابة، وبعدين عايز يصبرهم، عايز يقول لهم هذا نعم العيش الذي أنتم فيه، أنتم في عبادة الله وفي طاعته، فلا يضركم ما فاتكم من الدنيا، لأن جت بعض الظروف خلتهم يتركوا الدنيا وهم في حاجة إليها، زي غزوة تبوك. غزوة تبوك اللي هو جيش العسرة، اللي سورة التوبة نزلت في هذه الغزوة، وفيها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفي عن غزوة تبوك، سأخذ منه ليه القدر الشاهد يعني. ليه تسمى جيش العسرة؟ لأنه كان في عسرة من مال وفي حر شديد، خدوا في الغزوة دي تقريبا 21 يوم على ما وصلوا إلى تبوك. تعرف تبوك في الشمال، في الوقت ده الثمار بدأت تطيب، وانتوا عارفين الفلاحين يفضل طول السنة عايز ينفق على الأرض، يعمل كيماوي ويجيب مش عارف ايه ومبيدات وبتاعه الكلام ده على بال ما يطلع الزرع، وأول ما يبتدي يدرس وقت الحصاد هيبتدي يبيع الثمار ويبتدي يدخل جيبه ايه المال. فالفلاحين كلهم أو الجماعة اللي بيزرعوا يعني أو بأصحاب البساتين أو البتاعين بينتظروا يوم الايه الحصاد وإن الثمرة تطيب. بدأت الثمار تطيب في ذلك الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم نادى الصحابة إلى الذهاب إلى تبوك، عشان في ملك غسان كان عمال يهدد المدينة وعايز يغزوها والكلام ده، فكان الصحابة مستعدين كلهم إذا جاء غسان يدخلوا له يعني. المهم في ذلك الوقت بدأت الثمار تطيب. كعب بن مالك كان رجل عنده بستان، فشايف الثمار تطيب نودي للجهاد، فقال لك ده أنا عندي راحلتان، عندي راحلتان مش راحلة واحدة، وبعدين ده جيش جرار يمشون بسير أضعافهم، أضعف واحد ماشي في الجيش، الجيش ماشي على سرعته، فقال لك ده أنا عندي ركوبة قوية جدا وبتاع، هم بس ينصرفوا على بال ما الظل الثمار تطيب، يمسك الثمرة كده يقول عايز لها يوم كمان، يوم كمان عشان أبيع على طول. تمام، وانا معي راحلتان هما مشين على مهلهم وانا هجري على الواحد كده حصلهم ان شاء الله. تمام، لكن كما قال الله عز وجل وكان الشيطان للانسان خذولا، يقول له يمني يمني وبعدين يورطه، اول ما يورطه يقول له انا مالك، انا ما اعرفكش، كمثل الشيطان اللي قال الانسان اكفر، ها معروف الشيطان بيعمل ايه في ابن ادم، فكن على حذر منه، دبيبه اخفى من النمل الى النفس، دبيبه اخفى من النمل الى النفس، قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما ياخدكش كده يرميك مره واحده، ما هوش عبيط، لا ده هو حذر جدا، ياخدك خطوه خطوه. تعرف عقرب الدقايق، عقرب الثواني اهو ماشي وانت شايفه بيجري، عقرب الدقايق بتشوفه ولا عقرب الساعات بتشوفه وهو بيتحرك؟ هو الشيطان عامل زي كده، يدب الى نفسك دبيبا خفيفا هو بعدين يورطك. ده اللي حصل مع كعب بن مالك، يمسك الثمره يقول فضل الله يوم، انا قادر ان الحقهم، ده انا راكب ركوب الوانا لوحدي كمان، انما ده جيش جرار يمشي بسير اضعافهم، يروح تاني يوم يقول فاضل يوم، يا سلام يوم هبيع احسن الثمره لما تكون طيبه وكويسه والناس هياكلوها على طول، الكلام ده هيكون احسن. فضل يدحرج بقى يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، وبعدين قال له انت هتلحقهم؟ والله لو انت راكب طياره نفاسه ولا هتلحقهم، اقعد اقعد اقعد. فجلس وهو نفسه ندم، قال وهمنت ان ادركهم فيا ليتني فعلت. خلاص بدا يخذله هذا الشيطان بسبب ايه؟ الثمار، الثمار على ما يروح هم مش عارفين انه في اي غزوه هيرجع ولا لا، ما هو رايح يموت، يا يرجع يا ما يرجعش في اي غزوه، فيعني لما يبيع بدري بدري يكون احسن. فده اللي اخره بقى، كل شويه يقول لي فضل الله شويه طيب شويه طيب كم يوم الطيب الى اخره. في الغزوه كانت في الوقت ده وقد طابت الثمار والظلال، لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل تبوك ما سألش إلا عليه هو، قال ما فعل كعب بن مالك، مع أن كعب بن مالك يقول في أول الحديث والناس كثيرون لا يجمعهم ديوان، فقل أحد يغيب إلا ويظن أنه سيخفى ما لم ينزل فيه وحي، يعني الجيش مثلا 10,000 واحد غاب من 10,000 هتعرف انه غاب ازاي؟ هتقول لعله يمين لعله شمال، زي لما تروح عمره ولا حج واحد يقول لك هنتقابل مثلا، هتقابله فين؟ هتقول مع ان انت واخوك مثلا او انت ومراتك ولا انت وابنك وهنتقابل في المسجد الحرام، تقول لعله هنا لعله عند الميزاب لعله عند مقام ابراهيم، اي لعل بقى، ما هو عدد كبير جدا ومتفرقين في كل مكان. فلما سأل عن كعب بن مالك، سبحان الله يعني لما تتأمل في هذا الحديث ترى فيه أشياء غريبة جدا. فواحد من الجماعة، أنت عارف كعب بن مالك زمان كان ملك أيام ما كان نصراني، فلما بقى مسلم بقى واحد زي الناس، لا ملك ولا أحزنه. فالملك العادة يعني هندام بقى ولابس وبتاع، معاه فلوس فيقدر يتشيك يعني وبتاع. فواحد يعني مش مبسوط من كعب فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما فعل كعب بن مالك، قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، ده رجل مش بتاع جهاد ولا بهدلة زينا، ده رجل مالك، ايه اللي ما خلاش يجي؟ قال لك لابس نظيف هيتوسخ لو مشي معانا، وبعدين والنظر في عطفيه، العطفين بقى العضلات بقى والمجانس، يقعد يبص لنفسه كده معجب بروحه قوي. قال انبرى معاذ بن جبل وقال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعرف إلا خيرا. المهم فجيش العسرة كان في ذلك الوقت، هو ده مش حرمان من الدنيا، رجل عايز يحصد اللي بقاله 6 شهور ولا قرابة سنة بيزرع في حاجة معينة ومستني الثمار تطلع عشان يبيع، جاءت الغزوة في هذا اليوم. الصحابة مش كعب بن مالك بس اللي كان عنده بستان، غيره من الصحابة كان عنده زروعات وناس عندهم تجارات أيضا، ساب التجارة ساب الزروع وانطلق للجهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة بيصبرهم، بيقول لهم لئن فاتكم ما فاتكم من الدنيا فلم يفتكم شيء على الحقيقة، لأن العيش في الحقيقة هو عيش الآخرة. يوم يأتي المفرط المجرم يقف على شفير النار يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فين حياته اللي هي الآخرة، في الجنة أو في النار؟ ما هي حياته كده، اللي في الجنة في النار. يقول يا ليتني كيف قضى عمره هذا المسكين، يا ليتني قدمت لحياتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العيش عيش الآخرة على الحقيقة، كأنه قال لا يضركم ما فاتكم من الدنيا وأنتم في طاعة الله عز وجل. ده أول باب البخاري رحمه الله عقده. وبعدين جايز أنت ما تفهمش مراد الإمام البخاري أنه جاب الحديثين وراء بعض عشان يقول لك ما هو العيش على الحقيقة، فعقد لك الباب الثاني إذا ما كنتش يعني واخد بالك. قال باب مثل الدنيا في الآخرة، أهو ده مباشرة، مش عايز تأويل ولا عايز تأمل ولا شيء من هذا، باب مثل الدنيا في الآخرة. طيب الدنيا اللي انت عايش لها ووكدك وسدمك وهجيراك على هذه الدنيا كم تساوي، كم تساوي؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث المستورد من شداد مثل الدنيا في الآخرة كمثل أحدكم وضع إصبعه في اليم، اليم البحر يعني، فلينظر بما يخرج. أنت عايز تغرف من البحر فقمت عامل إصبعك كده في البحر، طلع بكام جردل الصباع ده؟ طلع بكام جردل ولا كام فنطاس؟ ها؟ قطرة، قطرة بالنسبة للمحيط كم تساوي؟ خلي بالك الدنيا الآخرة أقل من كده، أقل من كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقرب بس المعنى، يقرب المعنى، ولا الدنيا لا تساوي أصلا شيئا في الآخرة، لا تساوي بتاتا. بس الضرب المثل لابد يكون فيه منظومتين يعني، حاجة قبل حاجة، ضرب المثل مشبه ومشبه به يعني. الدنيا أقل من القطرة دي. والحديث الثاني لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لأنه ما يستاهلش، ما يستاهلش يعني، يأكلون خيره ويعبدون غيره، يستاهل إيه ده؟ ده ما يستاهلش النفس اللي بياخده. طب جناح البعوضة لو جبت أحس ميزان، أكبر ميزان حساس في الدنيا، ميزان الذهب مش كده؟ حط جناح بعوضة في ميزان الذهب شوف هتوزن قد إيه، ملهاش أي قيمة فعلا. فالإمام البخاري عقد القصة دي الباب الثاني، شوف الأبواب إزاي بتدي لبعضها. الباب الثاني مثل الدنيا في الآخرة، أورد فيه حديث سهل، الآية آية سورة الحديد اعلموا أنما مثل الحياة الدنيا، إنما اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا، وجاب حديث سهل بن سعد الساعدي صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وإحنا قلنا الصوت عصاية، لو لك عصاية في الجنة، تعرف مسمار جحا باع دار وساب مسمار كل شوية رايح على الدار، رايح فين يا جحا؟ أطمن على المسمار، ما هو ده مسمار جحا، يقول لك الذريعة التي من أجلها يدخل الدار مرة ثانية، ليه؟ يقول لك ده مسمار جحا، هو ده نفس القصة. فأنت لك في الجنة صوت، صوت عصاي طولها مترين في عرض 3 سم، لو لك، لو ملكك فعلا في الجنة هتدخلها، ما انت هتجيبها منين اذا ما دخلتهاش؟ فلا بد ان تدخلها. فصوت احدكم في الجنه اشاره الى انك ستدخل الجنه، لكن عجل لك حقاره مال الصوت في الجنه التي عرضها السماوات والارض. يطلع ايه الصوت في الجنه؟ واخر واحد في الجنه زي ما احنا قلنا قبل كده اللي هو قد الدنيا 10 مرات يا جماعه، 10 مرات قد الدنيا. والدنيا لم تدن لبني آدم على وجه الأرض من لدن أن خلقها ربنا إلى أن يأخذها. ما فيش حد حكم الدنيا كلها على بعضها في كل قارتها. فلو لك أدها يا أفقر واحد، إن جاز لنا أن نقول أن في الجنة فقير، أقل واحد في الجنة أده الدنيا 10 مرات. فلما يكون نعمتان مجنون، الصحة والفرغ، بتنفقها في إيه؟ في أقل من الصوت؟ في أقل من جناح البعوضة؟ والله يا إخواننا أنا أولكم، نحتاج إلى وقفة حقيقية مع النفس. العمر بيمضي، يعني أنا تجاوزت 60، العمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أعذر الله إلى رجل بلغه 60 سنة. أعذر يعني قطع عذره، خلاص خلصت 60 سنة ومش واخد بالك. وأعمار الأمة ما بين 60 و70، هتاخد بالك أنت بقى. أعذر، الأعذر الألف بتاعت أعذر دي اسمها همزة الإزالة. عذر يعني إيه؟ التمس له عذرا. أعذر لم يلتمس له عذرا، زي عجم وأعجم، همزة الإزالة دي تزيل المعنى. أعذر الله عز وجل إلى رجل بلغه 60 سنة. الحديث ده هيجي لنا بعد باب ولا اتنين، تمام؟ 60 سنة. اسألني أنا، مش هسأل حد تاني. صف لي الدنيا كما نسب إلى نوح عليه السلام، باب دخلت منه وباب خرجت منه. لو دخلت المستشفى تتخيل إن ما فيش حد صحيح، لو طلعت بره في الشارع تتخيل إن مش حد مريض. أنت كنت مريض أو أنا كنت مريض وبعدين عوفيت، اوصف لي مرضك، أقول لك كنت نايم وصحيت. خلص الحدودة. العوام بيقولوا كلمة صح 100%، اللي فات مات فعلا، اللي فات مات. انت اي حد فينا كلنا على بعضنا يبص على عمره، هل معقول وصلت 60 ولا وصلت 50 ولا وصلت 70 ولا 80؟ ده لسه اول امبارح اهو. هكذا الدنيا بتمضي، يوم بيطوي يوم، ثم يسلمك في النهايه الى اجلك والى مصيرك. الدنيا في النهايه ما تسالش حاجه. اصبر على لاوائها وشدتها، ليست هناك شده تبقى بل تزول، وليس هناك نعيم يبقى بل يزول. أي واحد كان معافى مريض شديد المرض تقول له هل مر بك عافية قط؟ يقول لك والله ما حصل، أنا ابن اللحظة، ابن اللحظة، لا ابن امبارح ولا ابن بكرة ولا ابن اللحظة اللي جاي، الساعة اللي جاية نشبناها، ده نفس بيطلع ويخرج، قد وأنا أتكلم أموت، ده خرج النفس ما يدخلش، دخل ما يخرجش، وهكذا يعني. فالإمام البخاري عقد الباب الثاني عشان كده، عشان كده ما كنتش واخد بالك من الحديث بتاع أنس وسهل في حفر الخندق، لما خد بالك بقى من الباب اللي هو صدره في وشك على طول، باب مثل الدنيا في الآخرة. هتقول له طيب يا إمام، أنا الحمد لله انتفعت بالتبويب بتاعك والحديث اللي أوردتها، قول لي بقى طالما الدنيا حقيرة كده، بس احنا اولادها، نحن اولاد الدنيا، وفطمنا على لبانها. طب احنا اولاد الدنيا وبنقدر نرضع منها لحد ما نموت، طب متى ننتهي عنها وهي امنا ونحن الطفل وهنرضع منها؟ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه له كلمة جميلة جدا، يقول هناك فرق بين وعظ العالم والزاهد. الزاهد الرجل المتخلي عن الدنيا اللي هو إيه، مهتم بنفسه، مهتم بنفسه، سايب الدنيا وزينة الدنيا وقرف الدنيا والكلام ده. والعالم الزاهد هو الذي يزهد فيما يجب أن يزهد فيه، لكن واخد بحظ برضه من الدنيا لأن العلم مأدبه، العلم معلمه يسيب ايه ويعمل ايه، ياخد ايه ويسيب كده. قال ابن القيم رحمة الله عليه العالم يحقر الدنيا عند الناس. عفوا الجاهل، لا خلينا أقول العبارة صح. قال العالم يحبب الناس في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا، والزاهد يبغض الدنيا إلى الناس وهم أبناؤها فلا يسهل عليهم تركها. لأن الزاهد يقول لك إيه؟ طلق الدنيا واتبعني. أطلقها إزاي؟ ما أعرفش أطلقها ولا أعرف أستغني عنها. لكن إذا أحببت ربك عز وجل بأسمائه وصفاته سهل عليك ترك الدنيا. لما أنا وأنت نعلم أن الله عز وجل هو الغني الحميد، حميد فعيل بمعنى مفعول أي الغني المحمود، وكذلك كل فعيل تأتي مفعول، كل حميد تأتي محمود، تمام؟ الغني الحميد أي الغني المحمود. أنا وأنت نعلم يقينا أن الله عز وجل كتب الرزق لنا جميعا وقدره لنا جميعا، لن تموت ولك لقمة على وجه الأرض، لن تموت ولك درهم على وجه الأرض يقينا. زي ما بتكلم كده وانت بتتكلم احنا عارفين الحقيقة دي. ايه اللي بيخلي البني آدم يرتشي ويسلك الحرام؟ إيمانه نظري، يعرف أن الله عز وجل غني بس، لكن قلبه لم يشرب هذا المعنى. لو القلب ده شرب هذا المعنى يستريح. طب يشرب المعنى ازاي؟ أصله خدوها من الحياة، خدوها من الحياة. واحد راح يشتغل في المباني، يبني مباني ويرفع مونة وأسمنت والكلام ده، انتوا شايفينهم واحنا شايفينهم، بيشيل قصعة المونة الأسمنت على كتفه ويطلع. بيعملوا ايه بقى لما يكون مثلا هم في الدور الخامس السادس؟ تلاقي على كل بسطة واحد واقف يدوا القصعة لبعض، لان ما فيش حد يعرف يطلع خمس ادوار بقى من القصعة، تقيل عليه، صح كده؟ وبعدين مع الايام تلاقي واحد طالع خمس ادوار لوحده بعد كده. طب ده عملها ازاي ده؟ ليه ما عملهاش في الاول؟ قال لك ما قلبه ما خدش على المجهود والضغط الدم ومش عارفين والشرايين ما وسعتش والكلام ده، فنفسه يتقطع منه لو عمل كده غلط. طب يبتدي يعمل الكلام ده ازاي؟ يطلع الدور الخامس ازاي؟ قال لك بالتدريب، يبتدي يدرب نفسه زي الجماعة بتوع المصارعة وبتوع كمال الأجسام ومش عارفين بتاع عمره واصل كده يعني. لا يشيل ايه حاجة مثلا ايه 30 كيلو وبعدين 50 كيلو وبعدين 100 كيلو وبعدين 200 كيلو و250 وهكذا، لكن ما يعرفش ابدا في الاول يشيل 250 كيلو ابدا. الايمان والتقوى والخشوع زي دي بالظبط بالظبط. انت راجل تريد ان تحب ربك عشان تزهد في الدنيا وتعرف انها حقيره كما حقرها مولاك، قال لك هي حقيره تبقى حقيره، كلام نهائي، تمام؟ طيب عايز تحب ربك تعمل ايه؟ قال لك انظر الى اوسع باب في زياده الايمان وهو باب الاسماء والصفات. هو انت لما تقول فلان جدع وفلان ندل، قلت جدع بناء على ايه؟ على صفاته، لا على جسمه ولا على شكله ولا على لونه ولا حاجه. ده انسان جدع، ما فيش شده الا واقف جنبي. فلان كده فلان ندل شافني واداني ظهر. اذا لا يعرف المرء فينا الا باسمائه الا بصفاته. فانت لا تعرف ربك عز وجل الا بصفاته. باب الاسماء والصفات اوسع باب لزياده الايمان. فكل اسم من اسماء الله عز وجل تتحققه وتبتدي تنظر في العلم بقى من الذي كتب في الأسماء والصفات، من الذي يغوص عشان يجيب لي ما يعجب ويطرب في معنى الاسم. تلاقي أسماء علماء كثيرون أقربهم لنا، مثلا ابن تيمية وابن القيم ابن رجب مثلا. وعايز أقول لك على حاجة، لو أنت عايز تزود إيمانك وأنت تريد حقا ما أنتش يعني، عليك بكتب الزهد المسندة. المسند اللي فيها حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، كل ما تزهق هات كتاب منهم، اقرأ في هذه الكتب، شوف كيف ترجم السلف كلام الله عز وجل وكيف ترجموا صفاته، كلامهم جميل جدا جدا جدا. كتب الزهد المسندة هقول لكم على أسماءها وأفضلها. كتاب الزهد، أنا بقول كتب الزهد المسندة ليه المسندة؟ لأنه كلام مش عايز واحد بيفهم قوي، عايز أي حد يقرأ بس. على عادة السلف كلامهم جميل ومش عميق مش عويص، محتاج انك تفتح قاموس ولا تسأل عالم ولا الكلام ده، ابدا. كلام السلف مباشر لكنه على القلب على طول، يدخل القلب مباشرة. كتاب الزهد لابن مبارك، الزهد لأحمد بن حنبل، الزهد الوكيع بن الجراح، الزهد الهنادي بن السري، الزهد الأبي داود السيستاني، الزهد الأبي حاتم الرازي، الأسد بن موسى اللي البيهقي، الزهد الكبير البيهقي، وهلوم جرة. كتب الزهد المسندة كثيرة، أفضلها على الإطلاق كتاب الزهد لابن المبارك، وأكبرها كتاب الزهد الإمام أحمد، طبع لكنه ناقص، المخطوطة بتاعته ناقصة. كتاب الزهد بتاع أحمد كبير لكن مخطوطته ناقصة فأخرجوه على المخطوطة الناقصة. إنما كتاب الزهد لابن المبارك لا سيما الطبعة الأخيرة التي نشرها أخونا الحبيب الدكتور عامر حسن صبري، هو يسكن في البحرين الآن، عامر حسن صبري أخ فاضل من إخواننا العلماء، أخرج كتاب الزهد، أفضل طبعة لكتاب الزهد، كتاب الزهد اسمه كتاب الرقائق، هو مسميه كده كتاب الرقائق اللي يجر على المخطوطة يعني. فكتب الزهد دي ترجمة عملية لأقوال السلف وأفعالها، يجيب لك القول والفعل. أبو مسلم الخولاني مثلا من ضمن الكلام اللي بيجيبوه يعني، أبو مسلم الخولاني كان يعني رجلا مجدا، تابعيا مجدا ومتعبدا، فكان يصلي بالليل، فإذا تعب من القيام هو مسك عصاية يتعكز عليها، يمسك العصاية يضرب رجله، يضرب رجليه، اوعى تكون فاكرين انه مجنون ولا حاجة، يضرب رجلي ويقول لأنتما أحق بالضرب من دابتي، أيظن أصحاب محمد أن يزاحمون دونهم أن يسبقون، ويقوم يصلي. ساعات الواحد محتاج يسمع ودنه كلمة منه، كلمة منه. أنت عارف المريض لما يقعد يقول آه آه، عارف آه دي بتريح، غير أنه يكتب في نفسه. ليه الإنسان بيقول آه؟ ليه بيسكت؟ آه بتريح، آه بتريح، يسمعها ودانه، أو لعل حد يسمعها يخفف عنه والكلام ده. فهو لما يقول أنتما أحق بالضرب من دابتي، أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقون، ويقوم يصلي. عبيد الله بن عمر القواريري ده شيخ البخاري ومسلم، قال ما فاتتني صلاة العتمة قط، العتمة العشاء يعني. عش لا تؤخذوني، عندي برد قليل الحمد لله، الله يبارك فيكم. طيب، قال ما فاتتني صلاة العتمة قط. أنا هقول الحكاية دي بس عشان الجماعة اللي بيضيعوا صلاة العشاء جماعة أو أي صلاة جماعة. قال فنزل بي ضيف فقمت على خدمته، ففاتتني صلاة الإيه؟ العشاء. طب أعمل إيه بقى؟ قال فطفت على مساجد البصرة أدور على مسجد مأخر الصلاة ألحق الصلاة معاه، ما لقيتش. وهو راجع للبيت قال فخطر لي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة الجماعة تعدل 25 وفي رواية 27. أم راجع مصلي العشاء 27 مرة، ما هو 27 مرة صلى العشاء في الليلة دي، ونام. قال فنمت فرأيت أنني أركب فرسا وجماعة ركبين أفراس وعملين نتسابق مع بعض، وفرسي آخرهم، فعمل يضرب في الفرس على الأخير عشان يلحق بهم. قال فالتفت إلي آخرهم وقال لي لا تتعب نفسك ولا تتعب فرسك، فإننا صلينا العتمة في جماعة، ومن أين لك تأمين الملائكة؟ افترضنا صليت العشاء 27 مرة، انت عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. طب ماشي لحقتنا وخدت 27، تجيب تأمين الملائكة منين؟ تمام، أداء صلاة عشاء. وده واحد من الصحابة، واحد من العلماء خطر بباله أن يفعل هذا، وهو أنت عارف الصلاة تقع في المرة الأولى هي الفريضة والباقي نافل، بس هو عايز يريح نفسه يصلي عشاء 27 مرة عشان يدرك ثواب الجماعة اللي هي لا تستغرق منه 10 دقائق، لا سيما الجماعة هنا في المساجد صلاتهم خفيفة، صلاتهم مش كثيرة، يعني الإنسان لو حب يسبح له شوية كده وبتاع وياخد راحته ما يعرفش، هو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ما يعرفش يكمل حتى، يعني بحاول أجيب مثلا 3 تسبيحات بعد الذكر يا مثلا ما أعرفش أجيبهم. تمام، فصلاة الجماعة صلاة خفيفة يعني ده 10 دقائق لو الإمام يعني إيه كان راكز كده وابن حلال يعني. فصلاة الجماعة دي النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فيها حاجة مغرية جدا، يعني حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه صحيح، قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، قام من صلى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة كأنما قام الليل كله، بس ضموه الاثنين لبعض، من صلى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة فقد قام الليل كله. مين يفوت الفجر والعشاء؟ طب مين يفوت العصر؟ ملائكة الليل ينزلوا في العصر اللي هيكون معاك بالليل، تمام، وملائكة النار بيطلعوا بقى وردية بغير وردية، فيسألهم ربهم تبارك وتعالى، يسأل ملائكة النازلين لو طلعوا كيف تركتم عبادي، يقول يا رب تركناهم وهم يصلون، واللي نازلين كيف أتيتم عبادي، أتيناهم وهم يصلون. فلما يكون الدفتر اللي هتتكتب فيه انك انت حاضر غير واحد ما غايب، الغايب ملوش نايب خلاص، فلا احد اطلاقا يترك صلاة الجماعة. انا اعرف من العلماء من اصيب بالكساح مش يعرف يمشي، فيقول اركبوني على الدابة، يركبوه على الدابة ويسندوه لان لو سابوها يقع، لا يسندوا لحد ما يدخل الجامع يصلي ولا يترك صلاة الجماعة، أكبر خسارة عليك وأسهل ما يكون بالنسبة لك، أنت خسران إيه ما أنت قاعد، ما أنت بتعمل إيه، قل لي بتعمل إيه، ما هو العمر الذي تضيعه بلا فائدة، يوم يندم المرء. يا جماعة الإشكال إن العقوبة نار، نار مش ألم ولا ألمين ولا شلوت ولا الكلام ده، العقوبة نار وقودها الناس والحجارة. عايز تعرف الحدوته دي هات شمع يا اخي، مش هقول لك بوتاجاز ولا الكلام ده، هات شمع وحط ايدك عليها اضعف ما يمكن من النار، نجيب شمع هل تطيق انك تحط ايدك عليها؟ طب ما انت عارف الحقائق ديت، ايه اللي ماذا هذه الغفله، بنعمل ايه، ماذا نفعل في حياتنا، كتير من اوقاتنا ضايعه بلا فائده. فلذلك الإمام البخاري عقد هذا الباب عشان يعرف حقيقة الدنيا اللي انت قطعت أرحامك بسببها، عديت أخوك بسببها، أبوك أمك إخواتك جيرانك عملت كل اللي انت تعمله بسببها، وهي لا تسوي جناح بعوضة. إيه الهبل اللي احنا بنعمله ده؟ ما هذا الشطط اللي احنا بنعمله ده؟ ما يليق بواحد عاقل ركب الله فيه آلة العقل إنه يتصرف هذا التصرف؟ لابد أن يفعل شيئا مفيدا مفيدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر صحيح مسلم بيقول له أعمل إيه يعني من الخيرات، قال له أعمل كذا وكذا 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 وكذا، فكل ما يقول له أعمل كذا يقول له إلا لم أستطع، يقول له فأعمل كذا يقول له فإلا لم أستطع، يقول له أعمل كذا فإلا لم أستطع، قال له أعمل كذا، تمام، لحد آخر مرحلة قال فإلا لم تستطع، قال له احجج الشر عن الناس، شرك خليه في نفسك، إذا ما كنتش عارف تعمل المعروف أن تفعل أي شيء منافع الشر اللي عندك ده ما تطلعوش على خلق الله، فإنها صدقة لك. يعني حتى الشر اللي عندك لو أنت حجزته عن الناس ولم تؤذي الناس عبادة لله عز وجل هتاخد صدقة عليها يا أخي، برغم أن الصدقة ما تجيش إلا واحد أثبت عملا. طب اللي حجز الشر اللي عمل إيه؟ حجز الشر ما عملش حاجة، ألا تاخد بها أجر برضه؟ زي من هم بسيئة فلم يعملها قال اكتبوها له حسنة، ألا ده هم بسيئة، الحسنة واحد عمل حاجة مفيدة يتقرب بها إلى الله. قال لك إذا هممت بسيئة فلم تعملها قال الله عز وجل لملائكة اكتبوها حسنة. ليه؟ قال الله عز وجل فإنه تركها لأجلي. هو أنت لك هوى في حاجة معينة والحاجة دي أنت قادر على أن تفعلها وبعدين تركتها، لماذا تركها وروحك فيها ونفسك فيها؟ قال تركها لأجلي، وفي الرواية الثانية قال تركها من جرايا، تركها لأجلي. دي الدنيا خلاص عرفناها. فواحد قال لي الإمام البخاري والله يا إمام أنا فعلا فهمت قصدك من التبويب ومن الأحاديث التي أوردتها، بس قول لي بقى الدنيا دي طالما حذرتني منها وقلت لي إنها رخيصة وتافهة والكلام ده أكيد الدنيا دي هتغرني، قول لي بقى العقبات اللي هتقابلني في الدنيا عشان أخد بالي منها. فعقد الباب الثالث لهذا، قال باب كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أول حاجة أنت تاخد بالك منها أو تعملها لنفسك يعني كن كأنك غريب أو عابر سبيل. ده الباب الثالث اللي الإمام البخاري بوابه، أول آفات الدنيا. هيجيب لنا بعد كده شوية آفات خطيرة جدا بعضها خفي يعني. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن الأعمش قال حدثني مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت، ده تفسير غريب أو تفسير عفوا تفسير عابر السبيل، قال وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. في بعض الروايات الأخرى فإنك لا تدري ما اسمك يا عبد الله غدا. طب اسمه غدا هيبقى ايه؟ المرحوم، ادي الاسم بتاعه، هو اسمه علي ولا اسمه ابراهيم ولا اسمه زيد، بكره اسمه المرحوم. فانك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. الحديث ده الحقيقه في مشكله حديثيه، وطبعا طالما انكم موجودين ويعني بنشرح البخاري يعني حاجة ضخمة كبيرة، فلا بد لي غصب عني أن أتكلم أحيانا في شيء من المصطلح علم الحديث اللي هو لازم تفهمه عشان تفهم البخاري. هو صح يعني يعني بعض الجلوس قد لا يعني هذا ومش متخصص ولا الكلام ده ولا بيدرس البخاري ولا القصة، مش متخصص قصة ان احيانا انت مضطر ان تمشي على حد الموسى غصب عنك. فانا اللي بعمله ببسط ويسر جدا جدا الفكرة والمعلومة بحيث ان اقل بحيث ان اقل الناس فهما يفهمها. صح مش هتثبت دماغك انا عارف الا اذا كنت طالب علم، ده الغنيمة الباردة بالنسبة لطلبة العلم، لكن العامي مش هيزهد دماغه بس هيفهم، عشان لما أقول لك كذا تقول آه أنا فاهمها، بعد يومين ثلاثة حطري من دماغك مش مهم. أنت لا تتعبد الله عز وجل بعلم الحديث بعلم المصطلح مش مشكلة، أما حاجة المعاني التي نبرزها أحيانا من الإيه من النصوص. شيخ البخاري هنا هو الذي قال إبراهيم بن معقل النسفي أحد رواة صحيح البخاري قال سمعت البخاري يقول ما استصغرت نفسي. خلي بالك من كلام البخاري ده، البخاري ها البخاري ده الضخم ده، يقول ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن عبد الله المديني شيخه في هذا الحديث. كان أمة واحدة علي ابن المدين فيما يتعلق بعلم الحديث وعلم العلل والكلام ده. كان ابن عيينة وهو شيخ ابن المدين علي بن المديني، كان ابن عيينة يسميه حية الوادي. لو أي حد طلب الحديث أي حد لك من حية الوادي أعرف على طول أن علي بن المديني. إيه الحية بتاع الوادي ده؟ قال لك ما بتنامش. هي الحية بتنام؟ حية الوادي كل ما يكلم ألا يقول ليت أن حية الوادي هنا. ده ابن عيينة اللي بقول، سفيان بن عيينة ده اللي هو ضخم بقى. سفيان ده حاجة كبيرة قوي قوي، وأنا هحببكم في علماء المسلمين في هذا الدرس كتر الأسماء اللي هقولها لكم وحكررها على مسامعكم، تمام؟ هتعرف إن إحنا أمة عظيمة لكن ابتليت بعقوق أبنائها. يعني هذا العلم الذي أنا أدرسه أو أقوله كم واحد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفه؟ وده علم لازم، علم لازم اسمه علم خادم. العلوم خادم ومخدوم في الدنيا. من المخدوم؟ الملوك، صح كده ولا أنا غلطان؟ الملوك أو أي حد له منصب أو له هيئة أو له حاجة مخدوم، عنده خدم يعني. من المخدوم في الأرض؟ أول طائفة الملوك، صح؟ من الخادم؟ أنا وإنت ولا حد تالتنا يا حلوي. زي ما بقول علم الحديث علم خادم، وبقيه العلوم مخدومه مخدومه، بقيه العلوم زي الملوك، وعلم الحديث زينا زي وزيك كده. طب ازاي هو ما هو خادم؟ قال لك ما من علم الا يحتاج اليه وهو لا يحتاج الى احد، تمام؟ لو افترضنا ان ملك من الملوك لا عنده طباخ ولا كناز ولا زبال ولا مش عارف ايه، هيعيش فين؟ في الزريب. كل حاجة حواليه عايز حد ينظف وعايز حد يعمل وحد مش عارف ايه. لو ما فيش خدم الملك ده هيعيش فين؟ في زريب بالظبط. إذن الملك بالخدم، الأبهة اللي انت شايفها دي كلها ان في خدم، اللي فيه سواق واللي فيه طباخ واللي فيه مش عارف نجار واللي فيه كذا وكذا وكذا وكذا. علم الحديث بقى ليه هو خادم؟ قال لك ما من علم إلا يحتاج إليه. الفقه يحتاج إلى صحة الدليل، تعرف صحة الدليل بإيه؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان. التفسير يحتاج إلى الحديث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. اللغة العربية تحتاج إلى الإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. النكت لو عايز تهزر محتاجة إسناد، لو عايز تشحت محتاجة إسناد. زمان زمان أيام الإسناد ما كان له قيمة، واحد شحات قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل السائل ثلاثا فلم يعطوه فكبر عليهم. طبعا حاجة تخوف، كبر عليهم يعني يا رحمن يا رحيم روحوا في داهية كلهم على طول. إيه ده الدلو ده الدلو ده الدلو بتاع لم الفلوس في المنديل، وإذا بعبد الرحمن بن مهدي معدي. واحد قال له يا إمام حديث كذا كذا قلته؟ قال له إيه الحكاية؟ قال له قال جاء رجل فقال كذا وحدثنا عبد الرحمن قال كذا وعدو الله ما سمعت به إلا الساعة. فكان يؤلفه ليه؟ كانت البضاعة الإسناد زمان يعني. فالإسناد كل حاجة في الدنيا منقولة بإسناد. إحنا النهاردة لما أنت بتروي عن جدك حكاية عن جدك وجد جدك وجد جد جدك، مش ده إسناد؟ هو أنت لما الموظف أو المدير بتاعك يقول لك مين اللي عمل ده تقول له فلان قال لي فلان عمل، مش ده إسناد؟ ما هو الإسناد إيه غير كده؟ أن تنقل الكلام عن غيرك، هو ده الإسناد. فإذا كان الإسناد بقى ما إحنا مش عارفين الكذاب من الصادق كله ببعض وبدأ أدمين في بعضهم، متى تعرف الصدق من الكذب؟ فلأجل هذا علم الحديث علم خادم لكل العلوم، كل العلوم تحتاج إليه حتى تصحح نفسها، وهو لا يحتاج إلى أي علم آخر. طيب العلم ده الضروري جدا جدا لكل العلوم الإسلامية عشان نحافظ على الفقه والحديث والتفسير واللغة والكلام ده. أنا عايز هذا العلم، كم من المسلمين يعرف هذا العلم؟ كم من المسلمين؟ أنا أقول هذا الكلام دائما لطلبة العلم، أقول له أنت يا ابني في البلد اللي هو فيها سواء كان هنا أو في أي بلد آخر كنت بسافر له الكلام ده، كم عالما من علماء الحديث تعرفهم في هذا القطر اللي أنت عايش فيه؟ لو أردت أن تستفصل من علة حديث المثل وعايز حد يقنعك أو يبنيك أو يقول لك الكلام، إلى من تذهب؟ لما بلد يكون فيها طاعون وما فيش دكتور واحد طبيب واحد، يبقى الموتى بالألوف المؤلفة، مش حد هيجيد حد يعني، دي عاملة زي كده بالظبط. فهذا العلم بالنسبة للعلوم الإسلامية حياة حياة. فعشان كده يا إخواني يعني اصبروا على العلم، العلم ذل كما يقول علماء، لا يتعلم الإنسان إلا بالذل، يقعد رجل على رجل والكلام ده عمره ما يتعلم. قال مجاهد بن جبر أحد رواة هذا الحديث عن ابن عمر، قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر. المستحي يخاف يسأل يقول أخي مش فاهم، ما هو مستحي، والمتكبر يقول لك هو ده ابن مين في مصر ها عشان أسأله، ده أدي ولادي ها. كان في واحد برضه في البقالة أيام زمان لما كنت بشتغل في البقالة، يعني كان يدخل زبون مقاول كبير يعني، وكان جارنا في البقالة، فبيعتبرني صنايعي. يعني ما هو راجل مقاول كبير وراجل بقى المرسيدس وبتاع والكلام ده، ويشيل البضاعة والكلام ده. فجرى بينه وبينه مرة حديث في معنى شرعي يعني، والحديث كان منكر وقتها يعني والكلام، فعايز أقول له يعني الحديث ده مش صحيح والكلام. قال لي هو أنت أعلم الشعراوي؟ أنا سامعه شيخ الشعراوي. فهقول له إيه ده؟ انا عارف انه مقاول يعني ملوش علاقه هو اللي هو علاقه بالطوب والرمل والكلام، لكن مش علاقه بالعلوم يعني تمام. وبعدين قال لي ايه؟ قال لي ده انت من دور اولادي يعني اختشي ها، انت من دور اولادي، ايه العلاقه باولادي يعني عشان اتولدت قبل؟ يعني هو الانسان يولد قبل الانسان دي فضيله انك انت اكبر مني مثلا؟ لا ما تشوف شوف يعني. ففي ناس كده يبقى يدور على القصة متكبر يعني، ما صفتش الرجل رحمة الله عليه بالكبر يعني، لكن أقصد أقول إنه في إنسان متكبر شايف إنك أقل منه تطلع إيه يعني، مع أن الضعفاء المتضعفين أعزهم الله العلم. يقول الأعمش رحمة الله عليه سليمان بن مهران الأعمش هذا البازي الأشهب الأعمش ده، يقول لو كنت بقالا لاستخذرتموني، ما كانش حد يشتري مني. ليه؟ شكله كده يغم، اقول لك هشتري من ده يقطع الخامير البيت مثلا. لو كنت بقالا لاستخذرتموني. الاعمش ده حمزه الزيات احد قراء السبعه الكبار اخذ القران عنه، ده استاذ حمزه الزيات قراءه حمزه المشهوره، هو الاعمش شيخه كان احفظ القران زي قل هو الله احد الأعمش ده. ولو قصص نوادر يعني، أنصحك لو عايز تقرأ شوية عن الأعمش هات كتاب شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي، شرف أصحاب الحديث. أنا يعني عايز أختم، إحنا كده خدنا إيه؟ ها؟ عدينا. طيب عشان قاطر برضو يعني لا أخلي المسألة من طرفة، أختم بحكاية عن الأعمش تمام. الأعمش كان أعمى. المهم حضر جنازة في يوم من الأيام وكان عسرا في التحديث، يعني عشان تاخد منه حديث تطلع عينيك عشان تاخد منه حديث. فحضر جنازة يوما، فواحد من الطلبة الأذكياء حب ياخد منه أحاديث، فقام واخد بدراعه كده أنجش معاه يعني وقال له أنا معك يا أبا محمد. أنا يعني يقوده رجل أعمى يقود، وانت عارف في الزمان الجنازات كان فيها صمت وبتعرفش حد بيتكلم وكده. فبدأ التلميذ ده ينحرف بالأعمش عن الجماعة اللي ماشيين معاه شوية 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 لحد ما خدوا إيه في الصحراء وهو أعمى مش واخد باله. قال: أتدري أنت يا أبا محمد؟ قال له: لا. قال: أنت في جبانة كذا، وديتك طرب تانية، مقابر تانية خالص، والله لا أردك إلى البلد حتى تملأ ألواحي حديثا، معايا كشكول 100 ورقة عايز أملاه. ها؟ فقال له: كيف تفعل؟ قال: شوف، انسى 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 خالص، ان انا لا اي اعتذار هيعتذر، لا بد ان الم الواح حديثا. قال له: اكتب، حدثني فلان عن فلان عن فلان، ملأ الالواح حديثا. وبعدين راجع الاعمش متغيظ عليه، يعني خد كيف اخذ هذه الغنيمه البريده ببساطه كده وبحيله حتى مش فيهاش مروءه يعني ولا بتاع. اول ما قرب من البلد قام التلميذ مد الالواح لواحد صاحبه كده، قال له كده سكيت يعني. وبعدين وصل البيت، قال له: يا أبا محمد، نحن في بيتك. أم متعلق برقبته وقال: خذوا الألواح من الفاسق. تمام؟ فقال: يا أبا محمد، قد مضت الألواح، الأرواح راحت، خدنا حد تاني وزع. فقال له: كل ما حدثتك كذب، حتى مش عايز ينتفع، حتى مش عايز ينتفع. شوف بقى التلميذ المؤدب بقى اللي تربى على المشايخ كده، قال: يا أبا محمد، أنت أعلم بالله من أن تكذب، يعني لن تقول حدثني فلان وأنت تكذب على هذا الفلان يعني. وقال: أنت أعلم بالله من أن تكذب. والأعمش له طرف كثيرة جدا، يعني أنا ألفت كتابا لكن لم ينشر حتى الآن، سميته إتحاف الأرمش بأخبار الأعمش. الأرمش الذكي يعني. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.